أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث الإمامة العام، وأشرنا من خلال الحديث عن الإمامة العامة إلى جزئية من الجزئيات التي عبرنا عنها بأنها صفة للإمام، ألا وهي صفة العصمة، وبينا ما هو المراد من العصمة، وأن هنالك عدة تفاسير في معنى العصمة. ثم بعد ذلك أشرنا إلى الدليل العقلي وكذلك الدليل النقلي، ثم من خلال الدليل النقلي دخلنا في بعض الإشكالات التي يتراءى للوهلة الأولى بأنها إشكالات، مع أنه من المفترض أن تبحث مثل هكذا إشكالات في النبوة العامة، وليس محلها في الإمامة العامة. ولكن بما أن الكلام يجر الكلام، فاضطررنا أن نبحث هذه المسائل في مبحث الإمامة العامة. فبالنتيجة إذا وصلنا إلى مباحث النبوة سوف لا نبحث هذه القضايا، باعتبار نحن أسسنا إلى أصل موضوعي وناقشنا هذه القضايا فيما سبق. كل هذا هي جرنا الكلام إلى مسألة بحث العصمة في النبوة، وأن هنالك جملة من الإشكالات يمكن أن تثار على مسألة العصمة، وأن هنالك بعض الآيات التي ظاهرها أنه صدر الذم من بعض الأنبياء والعياذ بالله. كل هذا أجرنا إلى هو الدليل النقلي الذي استندنا إليه في أن العصمة إنما هي صفة ملتصقة بالنبوة أو ملازمة للنبوة والإمامة، باعتبار قلنا بأن الإمامة هي عهد، هي اجتباء، هي اختبار من قبل الله سبحانه وتعالى. استجرنا لهذا الكلام، بالنتيجة احنا دخلنا في هذا الدهليز، ولا بد من إتمام ما أو لا بد من الوصول إلى نهاية النفق. بالنتيجة نبحث جملة من القضايا، إن شاء الله في هذا الدرس نبحث آخر قضية من هذه القضايا، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مسألة سهو أو إسهاء النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أنها أيضا مرتبطة، وننقح هذا المطلب جليا لكي نطلع على ما ذهب إليه الشيخ الصدوق، وإلى شيخه ابن الوليد أيضا ذهب إلى هذا، وذهب العلامة الطبرسي إلى هذا الرأي، مع أن علماء الطائفة بأجمع غير هؤلاء الثلاث لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يعني كاستقصاء ناقص، لا أدعي أنه استقصاء تام. وكتبت رسائل في الرد على الشيخ الصدوق وعلى شيخه ابن الوليد. على أي حال، كلامنا اليوم بظواهر بعض الآيات أو ظاهر آية من الآيات التي يتراءى من خلالها ويبدو من ظاهرها أن المعصية قد صدرت من الأنبياء، وبالنتيجة إذا كان ظاهر هذه الآية التي سوف نبسط الكلام فيها ونستعرض الكلام فيها، إذا كان ظاهرها أن المعصية صدرت من بعض الأنبياء، فبالنتيجة سوف ننفي ما أثبتناه سابقا. البعض من المخطئة تمسكوا ببعض ظواهر الآيات على أن المعصية قد صدرت من الأنبياء، وخصوصا من نبي الله يونس، لذلك التجأوا إلى قصة نبي الله يونس، وقالوا بأن القرآن الكريم عندما سلط الأضواء على هذه القصة ظاهر ما أشار إليه القرآن ما يتراءى مما أشار إليه القرآن أن المعصية قد صدرت من يونس. أولا باعتبار أن يونس قد اعترف بأنه من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. القرآن الكريم أيضا تعرض إلى جزئية وإلى مسألة من المسائل التي صدرت من يونس على نبينا وعلى آله عليه السلام، بأنه خرج مغاضبا، والبعض قال مغاضبا على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الأمر الثالث بأن يونس ظن أن الله تبارك وتعالى كما يبدو للوهلة الأولى ويتراءى للوهلة الأولى، وهذا ما ينصرف من خلال اللفظ عند عامة الناس عندما يقرؤون هذه الآية، بأن الله سبحانه وتعالى ظن أن الله لن يقدر عليه. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، واضح عندما يقرأ البعض بعض العامة من الناس ناهيك، قد يكون البعض ممن لديه اطلاع بالقرآن الكريم ولكن غير ملتفت إلى هذه المسألة، عندما يقرأ هذه اللفظ يتبادر إلى ذهنه أن يونس على نبينا وعلى آله عليه السلام عندما تحدث عنه القرآن الكريم أنه ظن لن نقدر عليه، أن يونس كان ظانا بأن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه. هذه ثلاثة أمور أو هذه ثلاثة أسئلة يمكن أن تطرح على طاولة الحوار، واحدة من هذه القضايا لا على الأقل أنها تتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا عصمة نبي الله يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام. لذلك طرحوا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، كيف تجتمع العصمة مع اعترافه بأنه من الظالمين؟ السؤال الثاني، ما معنى كونه مغاضبا وعلى من غضب يونس؟ السؤال الثالث، ما معنى قول الله تبارك وتعالى فظن أن لن نقدر عليه؟ فهذا ما تمسك به المخطئ على أن المعصية صدرت من يونس، وبالنتيجة الخلاصة بأن العصمة ليست من الصفات التي تكون ملازمة علما، التي تكون ملازمة إلى النبوة. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ وإذا لم يكن بصحيحا فكيف يمكن توجيه هذه الآيات، أو قل كيف يمكن توجيه ظواهر هذه الآيات؟ فإذا علينا أن نجيب على كل واحد من هذه الأسئلة الثلاثة. أما بالنسبة إلى جواب السؤال الأول، وجوابه بما حصله أنه قد مر في دروس سابقة عندما تعرضنا إلى آية إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، تعرضنا هناك أن المراد من الظن في اللغة العربية بمعنى وضع الشيء في غير موضعه. هاي خلينا نثبتها. وبالنتيجة ترك يونس لقومه، ترك يونس لقومه لأن يونس ترك قومه بعد أن دعا عليهم فخرج، وكان يونس يعتقد بأن العذاب سوف ينزل عليهم، فعندما ترك يونس قومه وفارقهم في مثل تلك الظروف الذي مروا فيها كان من الأولى أن لا يصدر هذا الفعل من يونس. ليش؟ لأنهم قالوا واحدة من الصفات التي يتصف بها الأنبياء هو العطف والحنان على رعاياهم، فلماذا أن يونس ترك قومه وخرج منهم؟ فبالنتيجة طبعا خرج منهم بدون استئذان الله تبارك وتعالى، بدون أن يطلب أو يستأذن من الله تبارك وتعالى. فإذا فعله هذا كان لا يتناسب مع مقامه. وبالنتيجة إذا قلنا بأن خروج يونس وفعله لا يتناسب مع مقامه، إذن هو وضع الشيء في غير موضعه. لكن هذا لا يعني بأنه صدر منه الذنب، لا معنى بأنه قد صدر الذنب من يونس، وإنما هو ترك الأولى، وترك الأولى لا يقال عنه بأنه معصية. وهناك احتمال آخر، الاحتمال الآخر نقول هو أن الفعل الذي صدر من يونس وهو طلب العذاب وترك المصابرة والصبر، هذا لم يكن في محله، لأنه لم يصبر على قومه ولذلك دعا عليه. فطلب العذاب وعدم الصبر والمصابرة لم يكن في محله، وهنالك شاهد على هذا الاحتمال، الشاهد على هذا الاحتمال كما ورد في قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم. فبالنتيجة وترك كان تركا للأولى. هذا عندكم كلام فيه؟ أولا السؤال بهذه الكيفية، وهو أن تجعل المسألة مانعة خلو مو صحيح.
إذا ثبت أن ظاهر الرواية عنده،
يعني أن تجعل القضية مانعة خلو، لا يرضى الله سبحانه وتعالى، لا ما يرضى الله سبحانه وتعالى. قلنا كان من الأولى عند الله تبارك وتعالى أن يونس يصبر على قومه شوي. بالنتيجة خروج يونس لم يكن مخالفا لأمر إلهي، يعني لم يصدر أمر إلهي يا يونس لا بد أن تبقى مع قومك ولا يمكن لك الخروج وترك القوم، ومع ذلك أصير يونس وخرج، نقول هذا معصية لأنه خالف أمرا إلهيا. وحتى مع ذلك يمكن بأنه توجيه هذا الأمر الإلهي كما في مسألة ولا تقرب هذه الشجرة، أم يوجب بأنه الله سبحانه وتعالى بما أن لك، كأنه يقول ليونس بما أن لك مقاما عاليا وأني قد اصطفيتك واجتبيتك واخترتك نبيا لهذه الأمة، فكان من المفترض أن تصبر على قومك. أو شفتهم ما استجابوا لعبادة الإله الواحد، أو لم يستجيبوا للتوحيد مباشرة تدعو عليهم، وابدعيت عليهم بالعذاب، مو تتركهم شوي المصابرة، فكان أولى أن تبقوا. فهذا ترك للأولى، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني الذي طرحناه، الذي أيضا قد يقال أن الإنسان عندما يقرأ الآية المباركة للوهلة الأولى يظن بتفسيره الخاطئ أن يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام خرج مغاضبا، مغاضبا على منه؟ البعض ممن تمسك بهذا المقطع من الآية وهم المخطئة والذين نسبوا صدور المعصية للأنبياء أو لنبي الله يونس بالخصوص، زعموا أنه خرج غضبانا لأن الله لم ينزل العذاب على قومه، وكأنه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير خوف واضح البطلان. أي عبد الآن لديه معرفة ولو معرفة أولية بسيطة بالله سبحانه وتعالى لا يصدر هذا الفعل منه، فكيف بالأنبياء الذين اجتباهم الله تبارك؟ يعني ما معقوله الآن أي عبد من العباد عامة الناس ولكن لديه معرفة بسيطة بالله سبحانه وتعالى، من قول أقامت الأدلة والبراهين والحجج وتوصل من خلال الأدلة والبراهين والحجج على إثبات وجوده وأنه حكيم في كل شيء؟ لا، عامة الناس يعرف بأن الله حكيم، يعرف بأن الله حكيم. ماذا يكفي سمو بعض الناس عندنا دائما من يقول لك يا أبا اللي صارت حارة فهو يدري ليش يسويها حارة، واللي صارت باردة فهو يدري، من تحكي وياه تريد تجر الكلام يقول لك هو حكيم، بعد حكيم. هذا أدنى، لديه أدنى معرفة بالله سبحانه وتعالى بحكمته لا يصدر منه هذا الأمر ويغضب على الله سبحانه وتعالى مثل لأنه لم يقضي له حاجته أو مشاكله ذلك. إذن هذا التفسير واضح البطلان، واضح البطلان. لعد شنو المراد من الغضب الذي ورد في الآية؟ قالوا المراد من الغضب هو غضب يونس على قومه. لماذا غضب عليهم؟ لأنهم أصروا على تكذيبه وأصروا على الكفر، ولذلك عندما أصروا على ذلك ويئس يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام من توبتهم خرج مواظبا، ولكن مواظبا عليهم. فإذا المخطئ الذين أرادوا أن يستدلوا بهذا المقطع القرآني على أن المعصية قد صدرت من نبي من الأنبياء، وبالنتيجة أن العصمة ليست من الصفات الملازمة للنبوة والإمامة، أصلا تفسيرهم وفهمهم لهذه الآية هو فهم خاطئ. لماذا؟ لأنه أرجعوا الآية المباركة أو أرجعوا الغضب الذي صدر من يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام، أرجعوه بأنه غضب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. السؤال الثالث أو جواب السؤال الثالث وهو المهم، السؤال الثالث هو كيف يظن نبيك موسى بأن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه مع أن هذا الظن أيضا لا يصدر من أبسط الناس، فكيف يصدر من يونس؟ هكذا اعتقد بعض الجهلة أو بعض من يتمسك بظواهر الكلمات بدون أن يرجع إلى مصدر هذه الكلمة ويعرف ما هو المراد من قوله تعالى لن نقدر عليك. فعلا أنا وياك الآن لو ما مراجعين تفاسير ومتأملين في هذه الآية ونجي نقرأ الآية، ولعله في بداية شبابنا عندما ما كانت عندنا تلك الخلفية، عندما نقرأ هذه الآية في صلاة الغفيلة في الركعة الأولى من الغفيلة ما ملتفتين، فظن أن لن نقدر عليه. فهل المراد من نقدر في الآية المباركة بمعنى القدرة أم المراد منها القدر بمعنى الضيق؟ المفسرون قالوا بأن نقدر عليه تكون أو تفسير المقطع القرآني لن نقدر عليه بالقدرة، أي أن الله ظن أن الله لن يقدر عليه. هذا إذا فسرنا الآية بالقدرة، مع أنه الفعل نقدر إنما هو من القدر، والقدر بمعنى الضيق لا من القدرة. تقول لي خوب شنو الشاهد على ذلك؟ شنو الشاهد على ذلك؟ الشاهد أيضا راح يجيبون شواهد قرآنية، شواهد قرآنية على أن المراد من الفعل نقدر عليه ليس المراد به القدرة، وإنما المراد به القدر بمعنى الضيق، كما في قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هاي ومن قدر عليه رزقه فسرت بمعنى شنو؟ ضاق عليه رزقه، ضاق عليه رزقه. هذا شاهد. شاهد آخر في سورة الإسراء: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء وشنو ويقدر، فهنا بمعنى الضيق، يعني يبسط الرزق، يفتح الرزق على البعض ويقدر يضيق على البعض الآخر. فبالنتيجة إذا فسرنا الآية المباركة بهذا التفسير وقلنا بأن هنالك شواهد على هذا التفسير، فسيكون معنى الآية المباركة أن يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام ظن أن الله تبارك وتعالى سوف لن يضيق عليه أمره لأنه ترك قومه ولم يصبر معه. ظن، قال أنا راح أترك قومي ولا أصبر معهم. لماذا؟ لأنهم لا زالوا مصرين على المعصية، لا زالوا مصرين على الكفر، فأنا راح أتركهم. فظن أنه حتى بتركهم ظن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه لأنه ترك الصبر والمصابرة. وعلى هذا الأساس فإن يونس بفعله هذا ترك الأولى، أيضا ترك الأولى، وبالنتيجة هو ندم على تركه للأولى باعتبار شنو؟ باعتبار احنا بينا سابقا هاي المقولة اللي سيئات المقربين حسنات أبرأ سيئات المقربين، ينظرون حتى ترك الأولى ينظرون إليه أنه خطأ، هكذا ينظرون إلى الأشياء. فبالنتيجة ندم على ما فعله يونس من تركه للأولى، لذلك كان نداؤه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. يبقى السؤال الأخير: ما هو ترك الأولى الذي صدر من يونس؟ سوف الآن بينا في الجملة، ولكن أيضا ما هو ترك الأولى؟ الآن قلنا بأن ما صدر من يونس هو ترك الأولى، لذلك هو نعت نفسه بأنه من الظالمين. الله سبحانه وتعالى لم ينعته بأنه من الظالمين، لأن هذا الخطاب خطاب يونس: سبحانك لا إله إلا إني كنت من الظالمين. اعترف بأنه من الظالمين بتركه للأولى. هنالك ثلاث احتمالات للمراد من ترك الأولى الذي صدر من يونس، وكل واحد من هذه الاحتمالات منفردا فضلا عن ضمها على نحو المجموع يمكن أن يكون دليلا على ترك الأولى. الاحتمال الأول لترك الأولى أن يونس على نبينا وعلى آله وعليه السلام تسرع في ترك قومه وكان الأجدر بيونس أن يصبر أكثر. هذا تفسير لترك الأولى. التفسير الثاني لا بترك الأولى أنه تعجل بالدعاء عليهم ولم يصبر أو تكون عنده مصابرة يفسح لهم المجال، وإنما استعجل في الدعاء عليهم أو تعجل في الدعاء عليهم، هذا أيضا ترك الأولى. الاحتمال الثالث ترك الأولى تفسير في الآية المباركة الذي حاول البعض أن يستدل بها على عدم عصمة الأنبياء أنه كان من المفترض أو ينبغي على يونس انتظار الأمر الإلهي حتى يخرج، بأن يأتي أمر إلهي بالخروج كان الأولى من يونس والأجدر من يونس، كان ينبغي عليه الانتظار انتظار صدور الأمر الإلهي حين خروجه من بين قومه. بلي نعم نعم، كل هذه الاحتمالات ممكنة، يمكن الاحتمال الأول ويمكن الاحتمال الثاني ويمكن الاحتمال الثالث بتفسير ترك الأولى الذي صدر من يونس، ولكن نحن لابد أن نركز على نقطة وهي أن ما قام به يونس هو أنه ترك الأولى، وبالنتيجة سواء قلنا بأن ترك الأولى يفسر بالاحتمال الأول وهو التسرع في ترك قومه، أو فسرناه بالاحتمال الثاني وهو أنه تعجل بالدعاء عليهم، أو فسرناه بالثالث وهو أنه ينبغي عليه الانتظار انتظار الأمر الإلهي حتى يخرج. مع كل هذه الاحتمالات في ترك الأولى، كل هذه الاحتمالات لا تعد ذنبا. نعم لو لم تصدر كانت أولى عدم صدورها من يونس. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الآية والأجوبة على هذه الآية المباركة. إن شاء الله في يوم غد راح نسلط الأضواء على ما تبناه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه وشيخه ابن الوليد، زين، لأنه تبع الشيخ ابن الوليد وهو شيخ الصدوق على أنه صدر السهو من النبي أو بأنه إسهاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وهل أن الردود التي جاءت تتناسب مع القول بسهو النبي صلى الله عليه وآله، أما على قول الإسهاء فهل يمكن أن تصدر هذه الردود على الشيخ الصدوق أو لا؟ هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.